ديننا كله جبر.
كلمة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعى في اجتماع مشايخ أهل السنة والجماعة بمكة المكرمة بتاريخ 27 من شهر الله صفر لعام 44 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فحقيقة إن مما يشرح الصدر ويطمئن القلب مثل هذه اللقاءات والمجالس الوعظية التذكيرية العلمية التي تزيد الإخوة ترابطا وتزيد القلوب تحاببا وتزيد الأرواح تآلفا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر أصل من أصول هذه الدعوة المباركة. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فما كان سبيلا وطريقا موصلا إلى هذا الأصل العظيم فاسلكوه وامضوا فيه وتعاونوا عليه وتكاتفوا من أجله وتآزروا وتناصروا حتى يزداد هذا الخير. قد سمعنا كلاما طيبا من كلمات المشايخ حفظهم الله تعالى، وأحب أن أذكر شيئا مما ذكره الشيخ صلاح حفظه الله في الكلام على الجبر، جبر المشاعر والخواطر. إخواني في الله، الدين كله جبر، ديننا كله جبر، وكله إصلاح، وكله مواساة، بل هذه سنة الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الله عز وجل آدم، فكان من جبر الله عز وجل لآدم أن خلقه بيديه ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه في الجنة وبشره بالبشارات العظيمة. فلما حصل ذلك الانكسار من آدم عليه الصلاة والسلام جبره الله عز وجل وعلمه كلمات ليجبر كسره ويقبله الله سبحانه وتعالى فيعود بعد ذلك الكسر بجبر عظيم، فكان نزوله إلى الأرض جبر عظيم لآدم عليه الصلاة والسلام، إذ ملأ هذه الأرض ذرية مسبحة حامدة شاكرة طائعة لله سبحانه وتعالى. ويكفي من جبر آدم عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل من ذريته أنبياء ورسلا وأولياء وعلماء وصلحاء، كل هذا من جبر الله عز وجل لآدم. وهكذا أصل شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، فالجهل يجبر بالعلم، والبدعة تجبر بالسنة، والمعصية تجبر بالطاعة، والسيئة تجبر بالحسنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالناظر في حدود الله عز وجل وما فيها من المسائل والأحكام من القصاص والكفارات وغير ذلك سيرى أن ذلك كله فرض وشرع جبرا لما قد يحدث من هذا الإنسان الذي كان في أصل خلقته الانكسار بالجهل، الانكسار بالخطيئة، الانكسار بضعف هذه الخلقة، الانكسار بقصر عمره، فجبر الله عز وجل هذا الإنسان بأنواع من الجبر. وما التوحيد عباد الله إلا الجبر العظيم الذي منحه الله سبحانه وتعالى لعباده الموحدين. ألا ترى أن التوحيد يجبر ما حصل من الانكسار؟ وما حديث صاحب البطاقة عنكم ببعيد يدعى برجل من هذه الأمة فتنشر له سجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، كلها ذنوب، كلها انكسارات، كلها آهات، كلها حشرات، كلها فيها ما فيها. ثم يأتي هذا التوحيد الذي يجبر الله عز وجل به 99 سجلا. فلما يوقن هذا الرجل بالهلاك إذا بتلك البطاقة المكتوب عليها لا إله إلا الله توضع، بعد أن توضع تلك السجلات في كفة توضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات أي تخف ولا يثقل مع اسم الله شيء، جبر عظيم لهذه السيئات الكبيرة. فإذا عباد الله أصل ديننا قائم على الجبر، أصل دعوتنا قائم على الجبر، وأحيانا لا يكون هذا الجبر جبرا إلا بانكسار أي بكسر. فما كسرك الله عز وجل في معصية أو خطيئة أو شيء من الهفوات والزلات إلا من أجل أن يجبرك، ما كسرك الله عز وجل إلا ليجبرك، ما قدر الله عز وجل عليك الخطيئة إلا من أجل أن تتوب، ما قدر الله سبحانه وتعالى المعصية إلا من أجل أن تتبعها بالطاعة. وهكذا عباد الله كلنا ذلك المكسور المجبور. فالجبر هو الذي يجعلنا نأمل في الله عز وجل ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والجبر والكسر يجعلنا نخاف من الله سبحانه وتعالى. فإن مع الانكسارات يأتي الجبر من الله سبحانه وتعالى، وجبر الله عز وجل قد يتأخر لكنه يكون عظيما. فمزيدا عباد الله وإخواني في الله من الجبر ونشر الجبر ونشر هذا الخلق العظيم مهما يحصل من الانكسارات ومهما يحصل من الهفوات ومهما يحصل من الزلات في أي شيء، ومهما يرى الإنسان من الضعف ومهما يرى الإنسان من الذل ومهما يرى الإنسان من الهوان، إلا أنه يؤمن بأن جبر الله قريب. فقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم وجبره الله عز وجل، كسر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فوضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، فما نقص مقام نبوته وإنما ازداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. كسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فوضع في محبسه ومات في ذلك المحبس، ولكن كان جبر الله عز وجل عظيم، كما قال ابن كثير أو غيره لقد مات ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يخلف ولدا، فكان كل هؤلاء أبناء له يدعون له ويستغفرون. كسر الإمام أحمد بن حنبل فجلد وسجن وطيف به في الأسواق، فما ازداد إلا جبرا من الله عز وجل، واستمر في إمامته ورفعة الله سبحانه وتعالى له. وهكذا كم سنعدد من هذه الأمثلة ومن هذا المنهج الذي هو قائم على أصل عظيم، أصل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالجبر لا يبالغ فيه، وكذلك الكسر لا يتمادى فيه، فإن أقواما بالغوا في الجبر حتى غلوا، بل بعضهم بلغ في جبره إلى أن أله ذلك الذي جبره بالثناء أو بأن يطريه أو بأن يرفعه منزلة فوق منزلته فضل وأضل. وهناك من بالغ في الكسر فحطم القلوب ومزق الصفوف وكسر بخواطر الناس، وكل هذا خطأ. فالجبر لا بد أن يكون مضبوط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكسر كذلك لا بد أن يكون مضبوطا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم كلمتي هذه بمثل: أحيانا قد يأتي الرجل مكسور العظم وقد جبر بتجبير، فيأتي إلى مجبر آخر فيقول لا بد من كسر هذا العظم من أجل أن يستقيم الجبر، لا يصلح أن يكون التجبير على إعوجاج. وهذا روح هذه الدعوة السلفية التي فيها التصفية والتربية وفيها النقاء وفيها الصفاء. يقول شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى وطيب ثراه وسائر علمائنا من مضى منهم إلى الله سبحانه وتعالى ومن بقي منهم، قال: إذا رأيت الجرح فلا تصب عليه الخل فيزيد احتراقا، ولا تأتي بالعسل وتضعه على الجرح فيزيد
تعفنا، ولكن نظف هذا الجرح ثم ائتي بالعسل الصافي وضعه على الجرح بعد تصفيته، ثم لفه بخرقة أو بشاش حتى يلتئم ذلك الجرح وينجبر بإذن الله رب العالمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.